بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى موضوع تحديد المنزل بالوحي. وقع كلام عند علماء التفسير، ما هو الذي نزل على النبي؟ هل نزلت الألفاظ التي بين أيدينا في المصحف مع معانيها، أو نزل على النبي خصوص المعاني والنبي تلفظ بهذه المعاني وحولها إلى ألفاظ حسب لغة العرب؟ نعم، فأكو كلام، نعم تفضلوا، أكو كلام وخلاف في ذلك. نعم، قال المصنف: من الواضح إن الذي أنزل على الرسول صلى الله عليه وآله هو القرآن الكريم بلفظه ومعناه، يعني هذا واضح. ومن الأمور الواضحة عندما نقول إن الوحي أنزل القرآن، ما معنى أنزل القرآن؟ يعني أنزل لفظ القرآن ومعناه، يعني هاي الألفاظ اللي إحنا نقرأها هي نفس الألفاظ التي أنزلها الوحي جبرائيل عليه السلام بلفظه ومعناه، ويفترض أن لا يكون هناك ريب أو تردد في ذلك. لابد، المفروض المصنف يقول ماكو شك أو ارتياب أو تردد في ذلك، لأن هذا من الأمور الواضحة. ويكفي شاهد على ذلك مجموعة من الآيات القرآنية. شنو الشاهد إن الوحي أنزل القرآن بلفظه ومعناه؟ عندنا آيات من القرآن تشهد على ذلك، قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك. آيات الله نسب الآيات بألفاظها ومعانيها لمن؟ إلى الله. نتلوها يعني ننزلها ونقرأها ونذكرها لك بألفاظها ومعانيها. اثنين، قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. طبعا هاي الآية ليش نهت النبي على أن لا يحرك به لسانه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول نزول الملك عليه اللي هو الوحي كان حريص على القرآن، وكان يخشى أن لا يفوته لفظه، من باب حرص النبي على أن يحفظ كل ما يتلوه عليه الوحي. فكان النبي يحرك لسانه وشفتيه ليستذكره. أحيانا أنت من تقول للشخص، تقول له احفظ هاي المقولة، احفظ كذا كذا كذا، أنت تبقى تردد بيها بلسانك، تقول حتى ما أنساها أبقى حافظها. النبي كان يحرك لسانه يستذكر الآيات ويتلفظ بيها حتى ما ينساها عن الوحي. نعم، فمن باب الحرص، حرص النبي من وأمانته على ذلك، فنزل قوله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني نهى الله سبحانه وتعالى النبي عن تحريك اللسان لأجل الحفظ، وهذا وإن كان منك حرصا ورعاية، لكن لا تخف، نحن سنعطيك الحفظ. يعني الآية تريد أن تطمئن النبي إنه النسيان سوف لا يكون عنده، لأنك معصوم، وإنك سوف تحفظ كل ما يلقى عليك. ووعده بالحفظ والرعاية من جانبه، يعني قال له: ما ننزله عليك فإنك لا تنساه، سوف يكون محفوظ عندك. هذا اللي يعبر عنه علماء الكلام: توجد العصمة في تبليغ الأحكام، العصمة في تبليغ الوحي. يعني النبي من ينقل الألفاظ ينقلها معصوم، ما يخطأ فيها، لا في لفظها ولا في معناها ولا في أحكامها. نعم، فالآية عندما تقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني النبي كان يحرك لسانه ويتلفظ بها ألفاظ اللي ذكرها إلى الوحي، لأن الوحي نزل عليه ألفاظ تحمل معاني، والنبي كان يكررها يتلفظ بها ويحرك شفتيه حتى يحفظ الألفاظ اللي أوحى بها وتلاها عليه جبرائيل. فهذا شيء يدل أن الوحي أنزل لفظا مع معنى، والنبي كان يتلفظ بهاي الألفاظ. نعم، قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، أو ما القرآن العربي يعني الكلام العربي، والكلام العربي شنو؟ اللفظ مع المعنى، وليس أنه أنزلنا عليك المعاني من دون الألفاظ، إنما أنزلنا عليك كلاما ولفظا عربيا بلفظه ومعناه. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، يعني بألفاظه، لأن إحنا متى نقول إنه هذا كلام عربي؟ عندما تكون ألفاظ عربية، فهذا يدل على أن اللي نزل على النبي هي الألفاظ مع معانيها. ولكن مع وضوح هذا الأمر حصل شك عند الأحناف. الأحناف هو مذهب من المذاهب الفقهية الذي ينسب إلى الفقيه أبو حنيفة النعمان، اللي يسمون مذهب الحنفية. الأحناف وربما غيرهم كما يقول المصنف من أهل العامة عندهم رأي غريب، وهو إن القرآن الكريم اسم للمعنى فقط، يعني هذا قوله تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا، معنى القرآن اسم المعنى فقط، يعني أنزلنا عليك معاني القرآن، وليس اسم القرآن هو اسم للنظم والمعنى معا، يعني ليس هو اسم لللفظ والمعنى، هو اسم للمعنى فقط. من نقول قرآن يعني معاني القرآن، معاني الكلام. أما الألفاظ، الألفاظ هي ألفاظ من قبل النبي، لأن النبي باعتباره إنسان عربي يريد ينقل المعاني لمن؟ للمسلمين، فنقلها بألفاظ الكلام العربي الحجازي، لأن النبي كان يسكن في بلاد الحجاز. فلهذا علماء اللغة يقولون القرآن الكريم حجازي اللغة، لأن النبي كان يتكلم بلغة أهل الحجاز، فنقلها إلهم هو بألفاظه. طبعا هذا رأي غريب يعبر عن المصنف. نعم، لهذا يقول إنه اسم القرآن عندهم هو اسم للمعنى فقط، وليس اسم للنظمي. للنظمي يعني لللفظ المنظوم اللي يحمل المعاني والمعنى معا. ويبدو إن القائلين بذلك اختلفوا على قولين. اللي يقول إنه ألفاظ القرآن ما نزلت مع الوحي عندهم رأيين. أولهما إن جبرائيل عليه السلام إنما نزل بالمعاني خاصة. يعني جبرائيل شنو القرآن اللي أنزله وأوحى على النبي؟ نزل المعاني فقط، معنى الآيات. وإن النبي علم تلك المعاني، يعني فهمها، والآن يريد ينقلها لمن؟ للمسلمين. من يريد ينقلها ويعبر عنها؟ الألفاظ بمن تنقل؟ المعاني بمن تنقل؟ بالألفاظ. لهذا العلماء يقولون الألفاظ قوالب للمعاني. أنت إذا تريد تنقل معنى تنقله بمن؟ باللفظ. تذكر اللفظ حتى تنقل المعنى للجهة الأخرى، لأن من وسائل التخاطب والتفاهم هو منه الوجود اللفظي. الوجود اللفظي هو ينقل المعاني، والنبي عبر عنها بلغة العرب على اعتبار هو كون عربي ويسكن في بلاد الحجاز، فتكلم باللغة العربية الحجازية. هذا رأي. وثانيهما عندهم رأي آخر، يقولون إن جبرائيل عليه السلام ألقى إلى النبي صلى الله عليه وآله المعنى، وإنه صلى الله عليه وآله عبر بهذه الألفاظ بلغة العرب. وإن طبعا لحد الآن هذا الرأي يشبه الرأي الأول، لكن شنو اللي يزيد عليه؟ وإن أهل السماء يقرؤونه بالعربية ثم نزل به جبرائيل كذلك، يعني نزله بمن؟ بالمعاني العربية. ثم نزل به جبرائيل كذلك بعد ذلك. يعني هذا الرأي شو يقول؟ ويقول أول الأمر جبرائيل ألقى المعاني، والنبي عندما راد ينقل المعاني للمسلمين عبر عن المعاني بقوالب الألفاظ، وبعد ما عبر عنها بقوالب الألفاظ الملائكة بالسماء يقرؤون بلفظ النبي، ورجع مرة أخرى جبرائيل يستذكر النبي بنفس الألفاظ اللي قروها أهل السماء. فهذا طبعا لا يختلف عن الرأي الأول من أن الألفاظ مصدرها منين؟ من النبي، باعتباره هو عربي وتلفظ بهاي المعاني بقوالبها ونقلها للمسلمين. نعم، هذا رأي. لكن المصنف يقول هذا الرأي تافه. لماذا تافه؟ لأني شنو معنى تافه؟ يعني لا قيمة له. لماذا؟ لأني خالف شيء من الواضحات. كل شيء خالف أمر بديهي واضح ما إلى قيمة، حتى ما يصلح للنقاش. لهذا قال ولكن تفاهة هذا الرأي، يعني كونه لا قيمة إليه، ما إلى موضوعية ولا علمية، تغني عن مناقشته. يقول إحنا ما نحتاج نستدل ونذكر أدلة تبطل هذه الآراء ونذكر رأي على خلافه، لأن إحنا على الأصل، على الواضح البديهي. هم يحتاجون دليل، يعني هم كلامهم خلاف الأصل، خلاف الواضح، خلاف الظاهر، هم يحتاجون يثبتون كلامهم بالدليل، وهم ما عندهم دليل غير هاي الدعوة، يدعون هكذا دعوة، ما هو دليلهم ما عندهم، حتى شاهد من القرآن ما عندهم على ذلك. لهذا المصنف يقول إحنا ما نحتاج، يغنينا عن مناقشتهم، أولا لأن قولهم تافه ما إلى قيمة علمية، وثانيا هاي مجرد دعوة ما عليها دليل. نعم تفضل. يعني مثلا هو شنو الآية اللي يريد يعطيها؟ الحمد لله رب العالمين، يعطي معنى الحمد لله عز وجل. هي المعاني، هي بالأصل الكلام ألفاظ، هاي الألفاظ قوالب تحمل معاني. الآن شنو لفظة الحمد لله رب العالمين؟ تعمل معنى حمد الخالق الذات، ذات الله اللي خلقت ماذا؟ العالمين جميعا. هو يعطي معناها، النبي الآن راح يحولها بصيغة القالب اللفظي. لما العربي يريد ينقل أنه لابد أن نحمد الذي خلق العالمين، فشي عبر الحمد لله رب العالمين، فالمعنى من الوحي واللفظ من النبي. نعم هذا رأيهم. المصنف يقول هذا رأي تافه لا معنى له، إنما الأمر الواضح البين أن جبرائيل أنزل الألفاظ والمعاني معا. نعم لهذا عندنا إحنا روايات تذكر أن جبرائيل كان في نهاية كل عام يستذكر النبي، يعني يستذكر، يعني يرجع يقرأ للآيات اللي نزلت عليه سابقا. لهذا أكو في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوداع قال قد نعيت إلي نفسي. يعني شو قد نعيت إلي نفسي؟ يعني الوحي أشعرني بأنه هاي آخر سنة أني أعيش بها معاكم. فسألوا النبي قالوا له كيف ذلك؟ قال إن جبرائيل عليه السلام كان يستذكر القرآن معي في كل عام مرة، وهذا العام استذكره معي مرتان، فعرفت أنه أني ما راح أبقى يومكم كثير. نعم فهذا شيء يدل أنه جبرائيل كان يتكلم بالألفاظ مع النبي، كان يستذكره بالألفاظ اللي تحمل المعاني. نعم ثم قال كيف نناقش هذا الرأي مع تفاهته وقد قال الله تعالى مخاطبا النبي لا تحرك به لسانك لتعجل به. لأن النبي ليش كان يحرك لسانه؟ لأن كان يتكلم بالألفاظ اللي يذكرها الوحي حتى يستذكرها وما ينساها ويحافظ عليها. الوحي أطمأنه قال له لا تحرك لسانك، لا تعجل في حفظه، إحنا نطمئنك إنه القرآن محفوظ في قلبك، لأن أنت معصوم وألقى الله العصمة عليك بحفظ الوحي وتبليغه. إن علينا جمعه وقرآنه، إحنا راح نجمعه إليك، وإحنا راح ننظمه إليك، وراح نحفظه في قلبك، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. حيث يدل على إن آيات القرآن بألفاظ محدودة مقروءة، وليست هي مجرد معاني والنبي كان يجعل لها ألفاظ، وكذلك آيات أخرى كثيرة تدل على وحي النص القرآني. المصنف ما عرضها حتى ما يطول المقام. نعم وقد قيل إن أبا حنيفة رجع عما أوجب ذلك، وإن القرآن عند الحنيفية عموما وأبو حنيفة خصوصا اسم للنظم والمعنى جميعا كما هو الشأن عند الأمة كلها. يعني هذا الرأي منقول عن أبو حنيفة، وقيل إنه تراجع عن رأيه بعد ذلك، يعني هو عندما طرحه لم يتبنى، مثل العالم اللي يذكر احتمال، يقول احتمال هكذا المعنى، هكذا احتمال يوجد رأي هكذا، لكن هو رجع مرة أخرى وأكد كما يقال عنه إنه تراجع عن هذا الرأي ولم يتبنى، وتبنى إنه ليس القرآن اسم للنظم والمعنى، ليس الاسم للمعنى دون النظم، بل رجع وقال إن اسم القرآن اسم للنظم واللفظ والمعنى جميعا، مثل حال جميع الأمة الإسلامية اللي تقول بهاي المقالة. نعم. خامسا شبهات حول الوحي والوحي القرآني. نعم الشبهة هو بمعنى الالتباس وعدم الوضوح. بعض الأحيان يحصل عند الإنسان شبهة، التباس، إشكال، فإحنا رح نذكر بعض الشبهات اللي ذكرت حول الوحي. نعم طبعا بما أن الوحي هو أمر غير مألوف عند الناس، لأن هو ترى ظاهرة أكثر العلماء عجزوا في تفسيرها، غير مألوفة غير واضحة، مو شيء مادي، هو شيء روحي معنوي، فلذلك وقع اشتباهات فيه، البعض آمن به والبعض نكره والبعض طلب الآلية والكيفية اللي تحصل به، فحصل اختلاف وحصل الشبهات حوله. المصنف يقول تعرض الوحي لكونه من الظواهر غير المألوفة للإنسان إلى مجموعة من الشبهات والتساؤلات. ليه؟ شنو سبب أنه الوحي تعرض لهذه الشبهات؟ لأن ظهرت الوحي غير مألوفة. غير مألوفة يعني غير مأنوسة، غير معلومة، لأن هي مو أمر مادي، هي أمر معنوي روحي. والإنسان بطبيعته بمن يستأنس ويأتلف ويا الماديات، لأن هو مادي ويحب الماديات، لأن يفهم الماديات، لأنه يراها بعينه، يسمعها بأذنه، فلهذا ما ينكرها، ما ينكرها. هسه أي شخص تسأل تقول الإنسان يتكلم، شي يجاوبك نعم يتكلم، ماكو واحد يصير عنده شبهة وإشكال إنه الإنسان لا يتكلم، لأن التكلم أمر يحصل بالحاسة المادية، فالإنسان يستأنس بالمواد بالماديات ما ينكرها، بس إذا تجيب له أمر عقلي أو روحي ومعنوي ما يطمئن بي ولا يؤمن ولا يعتقد بي إلا بالدليل. نعم، ومرات ينكره. لهذا قال لأنه لكونه من الظواهر غير المألوفة، يعني غير المأنوسة، نعم، للإنسان اتعرض الوحي لمجموعة من الشبهات والتساؤلات. وفي عصر النهضة المادية في أوروبا، طبعا أكو أوروبا عندهم عصر كان يسموه العصر المظلم، اللي هو كان ما عندهم تطور علمي، اللي يسموه عصر حاكمية الكنيسة، كان ما عندهم تطور. بعد ذلك أوروبا تحررت من حكم الكنيسة وصار عندها حكومات ودولات، بدأ يسموه عصر النهضة، بدأوا هم يخترعون الآلات والكهرباء وما شابه، هذا يسموه عصر النهضة المادية في أوروبا. واجه الباحثون الغربيون قضية الوحي، يعني سابقا هم ما كانوا يتعرضون لهاي المسائل اللي موجودة عند المسلمين، المسائل الروحية أو الدينية، مثل مسألة وجود وحي وأنزل رسالات وديانات. لكن من صار عصر النهضة بدأ الباحثون الأوروبيين والغربيين والمستشرقين منهم اللي اختصوا بدراسة الإسلام بدأوا يفتهمون معنى الوحي ويدرسوه. والباحثون الغربيون واجهوا قضية الوحي بنظرة الريب، يعني شككوا به، بل بعضهم أنكره، من خلاله طعنوا في الرسول صلى الله عليه وسلم ورسالة الإسلام، لأن هم من يكذبون الوحي ويشككون به ويطعنوا ويرفضوا وينكروا، يعني نكروا منه، إذا نكرنا الوحي يعني نكرنا رسالة السماء، النكر دين الإسلام، وبالتالي النكر النبي فلا يعد نبيا لهذا الإسلام. وهذا الموقف منهم لا ينطلق من موقف سلبي خاص اتجاه الوحي، بل يرتبط بنظرتهم العامة لما وراء الطبيعة، حيث إن أكثرهم حصروا الوجود بعالم المادة. يعني هم من نكروا وشككوا في الوحي مو لأنهم عندهم موقف سلبي تجاه نفس الوحي، بل هذا منهج علمي هم متخذيه، لأنه علماء الغربيين يؤمنون بنظرية التجربة والحس، يعني ينظرون بالمادة، كل شيء مثلا أي مادة فكرية تطرحها عليهم إذا روحية أو معنوية أو ما وراء عالم الطبيعة ما يؤمنون به. لماذا؟ لأن يقولون اثبتنا إياه بالتجربة، اجعلنا نراه بالحس أو نسمعه بالإذن، يعني يؤمنون بس بعالم المادة. أما شيء اسمه وراء الطبيعة مثل الذات الإلهية والوحي ورسالات السماء، هذا ما يؤمنون به، لأنها كلها يسموها علوم ما وراء الطبيعة، اللي إحنا نعبر عنها علوم الغيب. نعم، ما يؤمنون به. أكثرهم حصروا الوجود بعالم المادة، فمن الطبيعي أن يتنكروا لما وراءه، لأن الوحي ترى أمر ليس مادي، الوحي أمر على نحو الغيب. الآن إحنا المسلمون عندما كان ينزل الوحي عن النبي هم ما كانوا يروا جبرائيل بعيونهم، بس كانوا يؤمنون أنه أكو وحي ونزل وبلغ النبي. هذا من يدخل بهذا من يا اعتقاد ويا إيمان الغيب، مو لا يدخل ويؤمنون بالغيب، هو هذا الإيمان بالغيب، يؤمنون بالوحي وهم لم يروه بعيونهم. نعم، ويؤمنون بيوم المعاد ويوم القيامة وهم لم يروه بعيونهم، هذا الإيمان بالغيب. فمن الطبيعي مثل هؤلاء المادين ينكرون الوحي لأنه من عالم ما وراء الطبيعة. وهم على ثلاثة أصناف. الصنف الأول المتطرفون، التطرف هو تعبير يوصف الأفكار والأعمال غير المبررة أو غير المقبولة. مرات نقول هذا فكر متطرف، يعني شنو متطرف؟ متشدد، يرى نفسه هو الحق ويرى غيره كله هم الباطل، نقول هذا فكرة متطرف. ومرة نقول هذا أعمال متطرفة، مثل الإنسان اللي يؤمن أنه لا بد يغير، حتى بالتخريب، بالقتل، بالتشريد، بالعنف، المهم أغير. هذا شو نسميه؟ متطرف. أكو بعض الغربيين هم من نوع المتطرفين الذين يتهمون النبي بالافتراء. النبي صلى الله عليه وسلم شو يقولون عنه؟ هذا مفتري كاذب. ما هو السبب في ذلك؟ نعم، بهدف تحقيق مكاسب ومصالح دنيوية مثل السلطة والشهرة. لهذا الإسلام أول ظهوره من النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الإسلام وأرسل إلى ملك الروم وملك فارس مثلا والمجوس. لا نعم، ملك فارس ليش نكر الإسلام وشقق كتاب النبي مزقه؟ شنو السبب؟ لأن إذا آمن بنبوته يعني أعطاه السلطة عليه والرئاسة عليه، وهو ما يريد يترك سلطانه. لهذا النبي ماذا دعا عليه؟ قال اللهم مزق سلطانه، لأن هو رفض الإسلام، لأن ما يريد يتنازل عن كرسيه وسلطانه. الغربيون نفس الكلام، إذا آمنوا بالإسلام راح يتركون رئاستهم وسلطانهم، لأن راح يؤمنون بمن؟ بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعتلي عليهم، أو يتركون الشهرة. نعم، هذول ليش احنا سميناهم متطرفين؟ لان ما ناقشوا فكرة الوحي وقبلوا ديانة الاسلام بالفكر والعقل والدليل والحجة، نكروا مباشرة، قالوا هذا كاذب مفتري بدون نقاش، هذا تطرف. الصنف الثاني المعتدلون. المعتدلون يعني اللي ما عندهم تطرف، الذين يرون النبي عبقريا. العبقري هو الشخص الفذ اللي يأتي بشيء لا يستطيع الآخرين أن يأتوا بمثله. النبي اتحمل دعوة النبوة مو مثل الآخرين اللي ما كانت عندهم منزلة ومنصب النبوة، فلهذا يسموه عبقري. العبقري هو الشخص الفذ اللي يوجد ما لا يجده غيره في زمانه. ذا شخصية نزيهة. النزاهة شنو معنى النزاهة؟ يعني النقاء. النبي كان نزيه نقي مستقيم، لأن كان موصوف بالصدق ومتباعد عن كل سوء أو مكروه أو شبهة، مترفع عن سوء الأخلاق، يسمونه نزيه. بعد وطموح. شنو معنى الطموح؟ الطموح هو الشخص اللي يمتلك الحافز والدافع لبلوغ القوة. نقول هذا الشخص طموح، يعني عنده إمكانية وحافز ودافع يبلغ مراتب القوة. فهم وصفوا النبي بأنه عبقري لأن أتى بشيء لم يأتي به غيره في زمانه، ووصفوا بأنه شخصية نزيهة يعني مترفعة متباعدة عن السوء. لهذا هم عرفوا بأن قرأوا التاريخ أنه كان يوصف بالصدق والأمانة وكان يعرف بالصادق الأمين، وقالوا أنه طموح لنتحمل أذى قومه وتحمل أذى تبليغ الرسالة إلى أن بلغ مراده. وهذا مثل هكذا الشخص يتحمل هكذا ما فعلوا به قريش من الأذى والانتهاك والتشريد، لما منعوا عنا الطعام والشراب وعزلوا في شعب أبي طالب ومنعوا الزواج منه ومن عشيرته. هذا شنو؟ هذا كله مصائب، تحمل أذى. من كان يحضر عند الكعبة ويضعون روث البعير على رأسه أو يجيبون الدماء ويلقوها على ماذا؟ على ثيابه. اتحمل النبي كل بغية ماذا؟ أن يصل إلى مراده. وقريش من طرحوا عليه المساومة أنه يترك الدين ويعطوه ما شاء من المال، شنو قولة النبي المشهورة؟ والله يا عمو لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته دون أن أهلك فيه. هذا شنو؟ تحمل، تحمل النبي. هاي هذا الطموح. رام إنقاذ قومه. رام يعني أراد ورغب في أن ينقذ قومه من حالة الانحطاط، لأن قريش كان واصين إلى حالة انحطاط وفساد وانحلال لأدنى مستوياته. لأن الشخص اللي يعبد حجر أي فكر يحب لهذا، الشخص اللي يقتل ويسرق وينهب أي فكر يحب لهذا، الشخص اللي يشرب الدماء أي فكر هذا، هذا انحطاط فساد انحلال. والتخلف، التخلف بمعنى الفشل في الاستقامة والبعد عن المعرفة، لأن قريش كان أولا ما عندهم قيم الاستقامة والتدين، ما عندهم مثل روحية، وبعد كانوا غارقين في التخلف والبعد عن العلم والمعرفة التي كانوا غارقين فيها. ومن لكن النبي من خلال أفكاره السامية، يعني الرفيعة العالية، السمو مأخوذ بمعنى الرفعة التي كان يحملها، لأن تشريعات الإسلام كانت رفيعة سامية، ونتيجة لإدراك تخلف قومه كان يعرف ويدرك أن قومه واصلين لحالة من التخلف والانحطاط، وعدم تفاعلهم مع أفكاره الإصلاحية، لأن قريش أول الأمر رفضت دعوة النبي، ما قبلته على نحو التسليم، حاربته وعذبت من يتبعه، والنبي رموه، قالوا عنه مجنون، قالوا شاعر، قالوا متخلف، قالوا ليس له عقل، ورموه بكثير، ما قبله دعوته بهكذا سهولة، وحاربوا أفكاره اللي جاء بها. طبعا ليش المصنف عبر عن تشريعات الأحكام بأنها أفكار إصلاحية؟ لأن هي تصلح ما يعبدون، ما يسلكون، ما ينظمون حياة مجتمعهم. نعم، قرر الإيحاء لهم. الإيحاء يعني شنو؟ أنه يلقي ويوحي إلهم أنه مرتبط بالله تعالى، لأن النبي أول دعوته كان ماذا؟ سرية، بعدين أعلنها، قال لهم أنا نبي ومرسل من الله لهدايتكم، وإنه مرسل من قبله، يعني من قبل الله، بهذه الأفكار والمشاريع الإصلاحية، حتى يكونوا أكثر استعدادا لتقبل هذه الأفكار والدفاع عنها. والبعض من هؤلاء الغربيين يتعاملون مع كل الأنبياء على أساس هذه الفكرة، يعني يقولون ماكو شيء اسمه نبوة ولا وحي ولا ديانة ولا تشريع ولا شيء اسمه عالم وراء الطبيعة اللي هو منه عالم السماء، كلهم ينكروهم. يعني هم ما نكروا النبي فقط، نكروا فكرة النبوة، وهذا يعني معناه نكروا فكرة التدين، ماكو شيء اسمه شرائع سماوية، ولا يخصون نبي الإسلام بذلك، يعني بنكران وحي الإسلام، نكروا الوحي اللي ينزل على جميع الأنبياء. نعم، الدرس 31، المصنف يقول: والحقيقة أن هذه الأفكار والشبهات اللي حصلت على الوحي ليست مستحدثة، يعني هي مو أمر حادث وجد بعصرنا الحالي، وإنما اقترنت ببداية بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. الوحي نكر من أول الإسلام، قريش نكروا الوحي من أول الإسلام، من أول البعثة ودعوته للإسلام، فقد واجه قومه بهذه التهم الباطلة. مو قالوا عنه مجنون، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه متخلف، قال عنه يجيب أساطير الأولين، قالوا يعلمه بعض القصاصين، اتهموا بكثير من التهم الباطلة، يعني جاي نكرون الوحي. فقد واجه قومه بهذه التهم الباطلة ورفضوا ارتباط بالله تعالى، يعني نكروا الوحي وإنه رسول مبعوث مرتبط مع الله، ولذلك نجد القرآن الكريم يرد عليهم بتأكيد هذا الارتباط في مواضع عديدة. دائما القرآن يؤكد إنه نبي مرسل من قبله وإنه يوحى إليه، نعم، وأخرى يؤكد ارتباط الرسول بالوحي وإنه لا يملك الخيارات، كما سنقرأ بعض الآيات تأكد إنه ما يتقول من تلقاء نفسه، لو تقول علينا بعض الأقاويل راح يأتينا شنو؟ لأخذنا منه باليمين. هو ما يقول أقوال من تلقاء نفسه، هو يبلغ وحي السماء. وإنه لا يملك الخيارات، يعني شو ما يملك الخيارات؟ يعني هو مو يتلفظ باختياره ومشيئته، هو وحي أمين ينقل ما ننقله لكم ويبلغ ما أرسل به. وأخرى يحاججهم بانتظام القرآن وعدم الاختلاف فيه. لو كان القرآن من تلقاء نفس النبي لوجدنا به اختلاف كثير، لأن البشر من عادته يوجد الاختلاف بأقواله، لكن هو ليس من أقوال البشر وليس من نفس النبي، والدليل أنه ما في اختلاف، لهذا يدل على أنه من مقنن حكيم. قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. إذا أنتم في ريب وشك بهذا القرآن اللي نزلنا على النبي وما تقبلون بوحيه وترفضوه وعبرتم عنه بالضلائل والأباطيل والأساطير الأولين، أأتوا بسورة من مثله، هذا تحدي، جيبوا لنا سورة من مثله. أنتم ما تقولون هو من نسج الشعراء، أنتم شعراء، يلا نسجون الاثنين. انتم مو تقولون هو من كلام الفصحاء والبلغاء، انتم العرب، انتم فصحاء بلغاء، لان العرب كانوا معروفين بالفصاحه والبلاغه، ائتوا بمثله. النبي قال اول مره القران قال ائتوا بمثله، ما قدروا. ائتوا بسوره، 10 سور في ايات اخرى ما قدروا. ائتوا بسوره ما قدروا، ائتوا بايه ما قدروا. نعم، هذا يدل ماذا؟ على عجزهم. لهذا يقال ان القران هو معجزه النبي، لان قوم عجزوا على ان ياتوا بمثله. نعم، وادعوا شهداءكم، من شهداءكم؟ آلهتكم اللي أنتم تتمسكون بها، أو من يحضر نواديكم اللي أنتم تريدون تجعلوه عونا لكم، اجعلوهم يساعدونكم وادعوهم، خليهم يساعدوكم ويأتوا بمثل هذا القرآن، يستطيعون؟ لا، إن كنتم صادقين. قال تعالى: قل لأن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو تجتمع الجن والإنس يريدون يأتون بمثل هذا القرآن في بلاغته وفصاحته وألفاظه ومعانيه وتشريعاته وأحكامه ونظامه، لا يأتون بمثله، ما عندهم قدرة. ولو كان بعضهم لبعض ظهير، يعني معين ومساعد وسند، حتى لو اجتمعوا كلهم واحد يساعد الآخر ما يقدرون. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني يقول هذا القرآن مو من تلقاء وحي النبي أو من تعبير نفسه أو هو من إيجاده، لا، لو كان من غير عند الله مثلكم تقولون هو من نسج خيالات النبي، وتقولون هو شاعر يشعر بهذا القرآن، أو تقولون قصيصة تعلمها من أساطير الأولين، مو من تلقاء نفس النبي. لو كان من نفس النبي لوجدوا فيه ماذا؟ اختلافا كثيرا. نعم، هاي طبعا الآيات اللي يذكرها المصنف شدة له، الدليل أنه هذا القرآن مو من النبي، من وحي يرسل على النبي. ما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هذا القرآن ليس مكذوب من دون الله، يعني نزل من غير الله، ولكن هو تصديق من الله وتفصيل الكتاب وبيان من الله، لا شك ولا ريب في أنه من رب العالمين. ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. يعني شنو لو تقول علينا بعض الأقاويل؟ يعني لو قال مقولة النبي من تلقاء نفسه مو من وحي السماء ونسب هاي المقولة إلينا، لماذا فعل النبي؟ نعم، ماذا فعل النبي؟ نعم، لأخذنا منه باليمين، يعني نأخذ بيمينه، يعني لقتلناه أشنع قتله ولأخذنا بيمينه. بعد ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين هو الشريان، نياط القلب، الشريان اللي ينبض بالقلب ويوزع الدم للماذا؟ للجسم، يسموه الوتين. نعم، تفضلوا. أي نعم، أن يفترى من دون الله.
هذا الاستدراك، لكن
نعم هذا،
لكن تصديق.
أحسنتم. يعني يقول هذا، يعني يقول هذا القرآن ما مكذوب من شخص هو غير الله، لكن هاي إما للاستدراك، لماذا؟ لإثبات الحقيقة، ولكنه من الله. نعم، لكنه تصديق بين يديه، يعني هو مصدق بوحي نزل عليه وتفصيل الكتاب وبيانه وذكر أحكامه، هذا وحي ينزل عليه مو من تلقاء نفسه، ولا هو مكذوب من عند شخص لغير الله. مهمة نسبة القرآن للنبي، قالوا النبي شاعر ويشعر، أو نسبه أنه قصاص اتعلم بأدمن من أساطير الأولين. نعم، فهو القرآن يجاوبهم يقول هذا ليس مفترى من نفس النبي، إنما هذا وحي يوحى. نعم، ثم لقطعنا منه الوتين، يعني لقطعنا عرق قلبه وشريانه الذي يموت بقطعه، ولقتلناه أشنع قتله. هذا شنو يريد يبين القرآن؟ إنه هذا مو من افتراءات النبي، لو كان من افتراءات النبي والقول علينا بعض الأقاويل لقتلناه أشنع قتله. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن هو ما ينطق ويتلفظ من هوى نفسه، إنما هذا وحي يوحى إليه، علمه شديد القوى. منه شديد القوى؟ قيل في تفسيرها إن الله عز وجل علم الوحي والوحي علمه. أما المناقشة في ما يذكره هؤلاء من نكران مسألة الوحي، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. شكرا فيما لا السلام عليكم.